بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، سنحاول في هذا اليوم بإذن الله أن نختم بذكر عدد من الأدلة التي اختلف فيها العلماء، أدلة الأحكام، واختلاف العلماء في أمثال هذه الأدلة قد يكون من باب الاصطلاح في بعض الأحيان، لأن لو دققنا وأنعمنا النظر فإنا نجد أن الجميع يقولون بشيء واحد، ولكن قد تختلف تعبيراتهم عنه، وهذا ما سنوضحه قليلا بإذن الله في هذا اليوم. أول ما نريد الحديث عنه في هذا اليوم من الأدلة المختلفة فيها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. والمصلحة في اللغة أيها الإخوة ضد المفسدة، المصلحة ضد المفسدة، وهي كما يعبر عنها بعض العلماء اللذة وأسبابها، تحصيل اللذة وأسبابها هو المصلحة، ودرء المفسدة يقابل تحصيل المصلحة، لأن المفسدة هي ما يؤلم الإنسان وما يؤذيه. والشيء الذي فيه مصلحة يمكن أن يكون إدراكه بالعقل، فيلحظ العقل فيه مناسبة، لأنه يرى أن تحصيله كما قلنا يحقق للإنسان لذة ومنفعة، ويرى أن غيابه يجر عليه مشقة. إذن قالوا المصلحة هي تحصيل اللذة وأسبابها، وكل ما يحتاج إليه الإنسان وما تميل إليه نفسه وما تسوق إليه وتتطلع يعتبر من باب المصلحة. ولكن هذه المصالح إذا نظرنا إليها بهذا المنظار باعتبار المستفيد منها، فإننا نجد أنها تختلف. فما يكون مصلحة لزيد قد يكون مفسدة لعمر إذا نظرنا إليها بهذا المنظار المجرد، وما يكون مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخر. إذن لا بد من البحث عن ضابط محدد لا يختلف للمصلحة التي تعتبر دليلا من أدلة الشرع. وإذا تتبعنا أدلة الشرع وأحكامه فإننا نجد أن هذه الأدلة في جملتها تسعى لتحصيل مقاصد كلية عامة، بها صلاح الخلق في حياتهم، ويترتب على صلاحهم في حياتهم صلاحهم في معادهم. هذه الأمور أو المقاصد التي تسعى النصوص في جملتها إلى تحقيقها هي ما يعرف عند العلماء بالمقاصد الكلية، المقاصد الكلية للتشريع. وقد قالوا بأنها خمسة، وبعضهم يقول بأنها ستة. أولها حفظ الدين وحفظ النفس، حفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، وبعضهم يضيف إلى ذلك حفظ النفس. حرصت الشريعة على تحصيل هذه المقاصد، ويقول العلماء إن الحفاظ عليها، على هذه الأمور التي ذكرناها، مقصد شرعي ملحوظ في كل الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. كل كتب الله وكل رسالاته حرصت على تحقيق هذه الأمور. تحقيقها إنما يكون عن طريق وسائل معينة تؤدي إليها. وإذا عدنا مرة أخرى إلى هذه الشريعة المطهرة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نجد المحافظة على هذه الأمور التي ذكرناها، هذه المقاصد الكلية، نجد المحافظة عليها ظاهرة جلية. ففي باب حفظ الدين شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، والجهاد تعلمون أنه تترتب عليه أمور: إزهاق الأنفس، إتلاف الأموال، وغير ذلك. ولكن هذا الأمر بننفي واستصغر في سبيل تحقيق مصلحة أكبر، وهي إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك شرع حد الردة. حد الردة شرع لماذا؟ للمحافظة على الدين. من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله، للمحافظة على الدين. وحفظ النفس شرعت له أحكام كثيرة أيضا: منع الاعتداء، منع الظلم، مشروعية الاقتصاد، التنفير من إزهاق الأرواح، الترغيب في إحيائها واستبقائها: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا كله شرع للمحافظة على النفوس. الحفاظ على الأموال أيضا شرعت له أحكام: تحريم الغصب، تحريم السرقة، قطع يد السارق، تحريم الغش، تحريم الربا، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل هذا صيانة للأموال. المحافظة على الأعراض أيضا شرع شرعت لها أحكام كثيرة، من أجلها حد القذف في الشريعة صيانة للأعراض، ومنها حريم الغيبة، حريم النميمة، حريم الغمز واللمز، تحقير، تنقص، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والمحافظة على الأنساب أيضا شرع لها حد الزنا، عاذنا الله وإياكم منه، شرع هذا خيانة للأنساب حتى تبقى العفة والطهارة هي المظهر المألوف المعروف في المجتمع المسلم، حتى يبتدع أصحاب النفوس المريضة عن مقارفة الجرم الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها. بهذا نتبين أهمية هذه الأمور الكلية، هذه المقاصد الكبيرة في الشريعة. الحفاظ على هذه المقاصد وتثبيتها مصلحة، ودرء الفساد عنها أيضا مصلحة، لأن المصلحة يمكن أن تتحقق بأمرين اثنين، بطريق الجلب وطريق الدفع. طريق الجلب يعني أن تحصل الأمر الذي هو مصلحة في ذاته، هذا مصلحة. وطريق الدفع أن تدرء الفساد عن الشيء، صيانة الأنفس مثلا ودرء القتل عنها ودرء إزهاقها، هذا مصلحة، هذا فيه مصلحة. فالمصلحة يمكن أن تكون بطريق الجلب أو بطريق دفع الفساد، لأن درء المفسدة مصلحة أيضا. وفي هذه الأمور الوسائل التي ذكرتها الشريعة في الحفاظ عليها ودرء الفساد عنها هي الأصول المعتمدة في تحقيق هذه المقاصد، وكذلك كل أمر يؤدي إلى المحافظة على هذه المقاصد ولا يخالف الشريعة فهو وسيلة لتحقيق هذه المقاصد، وسيلة لتحقيق هذه المقاصد. إذن الوسائل كما يقولون تابعة للمقاصد، الوسائل تابعة للمقاصد، فكما أن هذه المقاصد شريفة ومطلوبة فكذلك الوسائل التي تؤدي إليها لها حكمها، الوسائل التي تؤدي إليها لها حكمها. لو عدنا ونظرنا مرة أخرى إلى أدلة الشريعة فإن نجد من هذه الأدلة ما يدل على المصلحة بنفسه لا يحتاج إلى اجتهاد، لا يحتاج إلى اجتهاد، ولكن في بعض الأحيان نجد أن بعض هذه الوسائل تحتاج إلى بحث وتمحيص، الوسائل التي تؤدي إلى المحافظة على المقاصد الشرعية تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر، هل هي مشروعة فنكرها أم هي غير مشروعة فنبتعد عنها. وباب أبي بدء لا بد أن نقرر أن كل مصلحة لا بد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع حتى نخرج من الخلط والخبط الذي يمكن أن ينتج بسبب اختلاف الأذواق وتباين المصالح الخاصة، لابد أن نقول إن المصلحة هنا مصلحة شرعية، ليست هي مصلحة كل أحد في خاصة نفسه، بل هي المصلحة الشرعية. وكيف تكون المصلحة الشرعية؟ إذا تحقق فيها أمران، إذا تحقق فيها أمران. الأمر الأول أن تكون فيها مناسبة، وقد أشرنا إلى معنى المناسبة في الدروس الماضية ونزيده في هذا اليوم إيضاحا بإذن الله. المناسبة مبنية على المناسب، والمناسب يعرفه العلماء بأنه الأمر الذي لو عرض على العقول تلقته بالقبول. لو عرض على العقول، أي عقول؟ العقول المستقيمة، تلقته بالقبول يعني قبلته. يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا والعياذ بالله عمدا عدوانا، فحكمنا عليه بالقصاص، هذا الحكم إذا نظرنا إليه من الناحية العقلية مقبول أو غير مقبول، مناسب الجريمة، العقوبة تناسب الجريمة أو لا تناسبها، إذن هذا أمر مناسب من جهة العقل. لو عرض على العقول تلقته بالقبول، يعني ما ترفضه العقول المستقيمة، هذا أمر مطلوب، لكن بمجرده لا يكفي، لا يكفي، لا بد أن يقترن بذلك اعتبار الشرع لهذا المعنى المناسب، اعتبار الشرع لهذا المعنى المناسب، لأنه إذا كان مناسبا في العقل ولم يدل له الشرع فإنه لا عبرة به. متى يعتبر؟ إذا كان مناسبا في ذاته ودلت الشريعة على اعتباره، حينئذ يكون مناسبا مقبولا، وهذا هو ما تبنى عليه المصلحة، هذا هو ما تبنى عليه المصلحة. بعض العلماء يقولون إن مظاهرة الشرع للعقل هنا كالشهادة في باب الحقوق، الشهادة في باب الحقوق، الحقوق تثبت بكم شاهد؟ بشاهدين. فيقولون إن شهادة العقل شاهد لا تكفي حتى يشهد لها الشرع، فإذا شهد لها الشرع وجد شاهدان فأمكن اعتبارها حينئذ. لا بد إذن من اعتبار المصلحة في الشرع، أن تكون المصلحة مضبوطة بضوابط الشرع، يعني أن يدل لها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الأمة أو قياس صحيح، ألا تخالف شيئا من ذلك. فإذا كانت كذلك كانت مصلحة شرعية. ذكرنا في باب القياس أن العلة هي الركن الأهم في باب القياس، وقلنا إنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم على وصفه تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، وقلنا إن العلة تتميز عن السبب بكونها تتضمن أمرا مناسبا يمكن إدراكه بالعقل. فإذا كان هذا الأمر مناسبا ونصت عليه الشريعة أو دل له دليل خاص فهو العلة الموجودة في باب القياس، هو العلة الموجودة في باب القياس، يعني قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يدلنا هذا بنص القرآن على أن علة قطع يد السارق ما هي؟ سرقته. هذه السرقة وصف مناسب في العقل، ودل الشرع على ماذا؟ على اعتبارها السبب في قطع يد السارق. فإذا كانت المناسبة منصوصا عليها بخصوصها أو دل دليل شرعي على اعتبارها بخصوصها هي، فهذه هي العلة التي في باب القياس. فهل هي المصلحة التي نريد الحديث عنها؟ لا، المصلحة تشترك مع العلة في وجود الأمر المناسب، ولكن تختلف عنها في كون هذه المناسبة ليس لها دليل خاص يدل عليها، ليس لها دليل خاص يدل عليها، وإنما يؤخذ من جملة أدلة الشريعة أنها معتبرة، أنها معتبرة. فإن الدليل الخاص إذا دل عليها كانت هي العلة، كانت هي السبب. لكن إذا لم يدل عليها دليل خاص، وجد الأمر المناسب ولم يدل عليه دليل خاص، وبحثنا في أدلة الشرع فوجدنا في جملة هذه الأدلة ما يشهد لهذا المعنى، فإنها حينئذ تكون المصلحة. العلماء يقسمون المصلحة، ولا بد أن تلاحظوا أن المصلحة مبنية على المناسب، على وجود الأمر المناسب الذي يؤدي إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشارع الخمسة، المقاصد التي ذكرناها لكم. لا بد أن تكون المصلحة خادمة ومحققة لواحد من هذه المقاصد، وإلا فلا تكون شرعية. فلا بد أن يكون فيها معنى ملموسا يدركه العقل، ولا بد أن تشهد لها أدلة الشرع في الجملة، أن يكون لها اعتبار. ولهذا قسم العلماء المصلحة إلى أقسام ثلاثة. قسم ملغى، يعني فاسد الاعتبار في الشريعة. ما هو هذا القسم؟ القسم الذي جاءت الشريعة بخلافه، مناسب في العقل لكن جاءت الشريعة بعكسه تماما، فهذا معتبر أو ملغى؟ ملغى، لأنه لم تشهد له الشريعة. بالنظر إلى شهادة الشريعة لهذا الأمر، فإنه إذا لم نجد في الشريعة ما يشهد لهذا المعنى فإنه يعتبر مناسبا ملغى. وإذا شهد الشرع لاعتبار هذا الأمر فهو مناسب معتبر، قول يعني مستند. وهذا هو ما ذكرناه في باب القياس، هو ما ذكرناه في باب القياس. العلة شهد لها الشرع لهذا المعنى المناسب بخصوصه. وفي بعض الأحيان من باب القسمة العقلية، قسمة ثلاثية، إما أن يكون ملغى أو أن يكون معتبرا أو أن لا يدل دليل خاص على اعتباره ولا على إلغائه. المعنى المناسب موجود في الثلاثة كلها، لكن في حال من الأحوال الشريعة اعتبرته، دلت دليل خاص على اعتباره، على قبوله، فهذا هو العلة الموجودة في باب القياس. في بعض الأحيان يوجد دليل في الشرع يدل على إلغائه، عدم اعتماده، فهذا هو المناسب الملغى. وفي بعض الأحيان يكون الأمر مناسبا في العقل ولا نجد في الشرع ما يدل على اعتباره بخصوصه ولا على إلغائه، فهذا هو المناسب المرسل، هذا هو المناسب المرسل الذي هو عمدة المصلحة المرسلة. متى تكون المصلحة مرسلة؟ إذا كان الأمر الذي تسعى إلى تحقيقه مناسبا في العقل ولم يوجد في الشرع دليل خاص يدل على اعتباره ولا على إلغائه. مثال المناسب المعتبر ما ذكرناه لكم في السرقة، في الزنا، في شرب الخمر، في حل البيع إلى آخره، هذه أمور مناسبة دل دليل خاص على اعتباره. ومثال المناسب الملغى، الملغى ما ذكره العلماء في مسألة كفارة الوطء في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: أعتق رقبة. قال: لا أستطيع. قال: صم شهرين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. ذكرت هذه الأمور على التخيير أم على أو على الترتيب؟ على الترتيب. الأول إذا ما استطاع ينتقل إلى الثاني، فإذا لم يستطع ينتقل إلى الثالث. هذا بنص الشرع. لكن روي عن بعض العلماء أنه اجتهد، افتاه بعض الملوك في هذه المسألة، وطئ زوجته في نهار رمضان، فاستفتى بعض العلماء فأفتاه بصيام شهرين متتابعين. لماذا؟ نظر ووجد أن هذا الملك لا يعجزه أن يعتق رقبة، فلا يتحقق المقصود من الكفارة. الكفارة إما أن تكون من باب الجبر تكميل النقص، أو من باب الزجر، فيه زواجر وفيه جوابر. ففي حقه لن تكون الكفارة زاجرة إذا كانت المسألة يكفي فيها عتق الرقبة، فسيعتق رقبة في كل يوم ويطأ زوجته في نهار رمضان. إذن كيف يرتدع، كيف ينزجر عن هذا الأمر؟ رأى هذا العالم أنه لا يرتدع إلا بأن يلزم بكفارة شاقة ثقيلة تجعله لا يعاود هذه الفعل مرة. صيام شهرين، صيام شهرين أمر شاق ثقيل على الناس. من ناحية العقل مقبولة أو ليست مقبولة؟ مقبولة جدا، مقبولة. إذا تركنا لعقولنا فإننا نقول بأنها صحيحة هذه الفتوى. لكن إذا نظرنا إلى أصل الدليل الشرعي الذي أثبت كفارة الجماع في نهار رمضان، نجد أنه جاء بالكفارة على التخيير أو على الترتيب. على الترتيب. إذن هذا المناسب وافق الدليل الشرعي أو خالفه؟ خالفه، فهو معتبر أو ملغى؟ ملغى. هذا تمثيل لماذا؟ للمناسب الملغى. من ناحية العقل مقبول لكنه يخالف الدليل الشرعي. عندنا مناسب مقبول دل دليل الشرع بخصوصه على اعتباره، وهناك مناسب ملغى وهو ما جاء في الشريعة بخلافه بعكسه تماما. وهناك المناسب الثالث وهو الأمر الذي يدل العقل على قبوله، ولا يوجد دليل خاص في الشرع على اعتباره ولا على إلغائه. هذا هو المناسب المرسل، هذا هو المناسب المرسل. إذن العمدة في تعرف المصلحة المرسلة ما هو؟ تعرف أنواع المناسب، تعرف أنواع المناسب. فإذا عرفنا المناسب الذي يعتمد في المصلحة المرسلة عرفنا ما هي المصلحة المرسلة. والمصلحة الشرعية لا بد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع وتسعى لتحقيق مقصد من مقاصد الشرع التي ذكرنا. طيب هذا الإرسال أو هذا الإطلاق في كل الأحوال يعني لا يوجد دليل في الشرع يدل على اعتباره؟ لا، لا يوجد دليل خاص، لا يوجد دليل خاص. لكن لو نظرنا في جملة الأدلة الشرعية فإن قد نجد دليلا يدل على اعتباره وقد نجد دليلا يدل على إلغائه، ولا يكون مقبولا إلا إذا شهدت له جملة أدلة الشرع بالاعتبار، جملة أدلة الشرع بالاعتبار. هذا هو المناسب المرسل. طبعا في تعرف الدرجات التي يقبل بها المناسب المرسل بحث العلماء أيضا بحثا آخر في هذا المناسب، فقالوا إن هذا المناسب فيه ملائم وفيه مؤثر وفيه غريب. هذه تقسيمات في المناسب المعتمد في المصلحة المرسل. فالملائم هو الموافق، المقصود بالملائمة ماذا؟ الموافق. جملة أدلة الشرع يعني نجد أن هذا المناسب يوافقها لا يخرج عنها، تشهد له أدلة الشرع. جنس أدلة الشرع يشهد لهذا المناسب بالاعتبار، ولكن في بعض الأحيان يكون مؤثرا وهو ما كانت الشهادة فيه أخف، شهد له جنس أدلة الشرع وشهد له دليل خاص، فهذا مؤثر أقوى. وهناك مناسب غريب، مناسب غريب دل العقل على اعتباره ولم نجد في جنس أدلة الشرع ما يشهد له إلا أمرا واحدا، فهو شبيه بماذا؟ بالحديث الغريب. شبيه بماذا؟ بالحديث الغريب. وكل غريب ما روى راو فقط، هذا فيه حالة واحدة تشهد له، فلا تتقوى الشهادة التي نتأكد بها من صلاحية هذا الأمر. مثل له العلماء لحرمان القاتل من الميراث، حرمان القاتل من الميراث، ورد بالنص هذا. السبب فيه ماذا؟ قالوا لأنه ربما تعجل لقتل قريبه ماذا؟ تحصيل الإذن، فعوقب بنقيض مقصوده، عوقب بنقيض مقصوده. من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، في مسألة طلاق الرجل زوجته في مرض الموت، إذا طلق الرجل زوجته وهو في فراش الموت، بعض العلماء قالوا ترث هذه الزوجة، ترث. ما الدليل على توريثها؟ قالوا لأنه ربما قصد حرمانها من الميراث فعوقب بماذا؟ بنقيض مقصودها. هذه المعاقبة بنقيض المقصود ما الدليل عليها؟ أمر مناسب في العقل، لكن هل لها دليل من الشرع؟ ما وجدنا لها في الشرع إلا قضية حرمان القاتل من الميراث، يعني ما وجدنا لها أدلة متكاثرة متظاهرة تدل عليها، واضح؟ فلذلك كانت هذه المناسبة مناسبة غريبة، مناسبة غريبة. الكلام في المصلحة المرسلة كلام متشعب، كلام طويل وكلام هام، ولكن حسبنا هنا أن نشير إلى معنى المصلحة وإلى أهم أطراف البحث في هذا الموضوع. فإذا اعتمدنا مبدأ المناسبة في الدلالة على المصلحة فإنها لا تكون شرعية إلا بشهادة أدلة الشرع لها بالاعتبار، أما إذا شهدت أدلة الشرع بالإلغاء فهي ليست مصلحة شرعية، لا بد من شهادة الشرع لها بالاعتبار، من شهادة الشرع لها بالاعتبار. ولعلكم تدركون بهذا أن البحث في قضية في تحقيق المصالح ليس أمرا سهلا، أنه يحتاج إلى مكنة وإحاطة بأدلة الشريعة واستكناف روحها ومضامينها حتى نقول بأن هذا الأمر تدل له أدلة الشريعة أو أنها لا تدل له. هذه المصلحة، المصلحة الشرعية. كما قلنا إن درء المفاسد مصلحة، درء المفسدة مصلحة، لأن المفسدة إذا اندرأت عن المجتمع أو عن الأمة تحققت لها مصلحة، تحققت لها مصلحة. نضرب لذلك مثالا، في جيبك 100 ريال، لو عاقبك المرور بمجازاتك بغرامة مالية لأنك أوقفت سيارتك في مكان ممنوع، فأخذت منك هذه 100 أو أخذ منك جزء منها، انتقص مالك أو لم ينتقص؟ إذن هذه مفسدة. المحافظة على ما في جيبك لإيقاف سيارتك في مكان مسموح يسمح فيه بالوقوف، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى درء المفسدة عنك بألا تتكلف غرامة معينة. فإذا درأت هذه المفسدة حصلت لك ماذا؟ مصلحة في الحفاظ على نقودك التي معك. فدرء المفسدة مصلحة، درء المفسدة مصلحة. ثم المصالح درجات مراتب كما قلنا، ليست في مرتبة واحدة. فما يتعلق بحفظ الدين يقدم على ما يتعلق بحفظ النفس، ما يتعلق بحفظ النفس يقدم على ما يتعلق بحفظ المال، وهكذا. لأن النفوس ترخص في سبيل الحفاظ على الدين، الإنسان يجاهد يعرض نفسه للقتل في سبيل الله حفاظا على ماذا؟ على الدين. إذا مصلحة الحفظ محافظة على الدين أعلى أنواع المصالح. الأنفس أغلى من الأموال، أغلى من الأموال. فلذلك إذا تعارضت مصلحة المحافظة على النفس مع مصلحة المحافظة على الدين على المال، نقدم ماذا؟ مصلحة المحافظة على النفس. وهكذا في الأمر الواحد نفسه، الإقدام عليه أو الإحزام عنه، في كثير من القضايا نجد أن البحث في المصلحة والموازنة بين درجات المصالح والمفاسد أمر هام ومطلوب في مجال الحياة، معاملة مع الناس، السفر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد أصل شرعي هام لا بد من اعتباره، وهذا أيضا له أدلة. قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد له أدلة في الشريعة. إذا كانت المفسدة المتوقعة من الأمر أعظم من المصلحة التي تتوقع منه، فإنه لا يجوز الإقدام على الفعل. وكذلك إذا كانت المصلحة مساوية للمفسدة، فهذه ما يسميها العلماء بمسألة انخرام المناسبة، انخرام المناسبة، المناسبة التي ذكرناها إذا ترتب على تحصيلها مفسدة مساوية، هل بقيت مصلحة؟ ذهبت. يعني تماما كما لو أن الإنسان كسب في تجارة أو في عمل مبلغا من المال ثم تحمل عقوبة أو دينا يساوي هذا المال، في النهاية ماذا حصل؟ ما حصل. كسب 1000 وخسر 1000، ما بقي له شيء. هل كسب؟ هل يعد هذا في الناحية المحاسبية الآن ربح؟ لا، ما ربح شيئا، ما ربح شيئا. فلذلك يعني إذا كانت المفسدة تساوي المصلحة فالإقدام على العمل عبث، ومن باب أولى إذا كانت المفسدة أرجح فإنه لا يجوز الإقدام على الفعل. ماذا يجوز الإقدام على الفعل؟ إذا ترجحت مصلحته على مفسدته. هذا الأمر يدخل في أبواب كثيرة جدا في الحياة وفي المعاملة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى في بعض أنواع الطاعات. الجهاد في سبيل الله أمر مطلوب لا شك في تأكده ولا شك في أهميته، لكن إذا غلب على ظن المسلمين أن الجهاد هذا لن يؤدي إلى النكاية في العدو وأنه تستأصل به شأفة المسلمين، هل يجوز الإقدام عليه؟ لا يجوز الإقدام عليه، لا يجوز الإقدام عليه. سب آلهة المشركين مصلحة أو ليس مصلحة؟ بمصلحة مصلحة، لأن هذه الآلهة آلهة فاسدة لا تستحق العبادة ولا تستحق التكريم، بل هي أولى بالإهانة. لكن إذا خشينا من سب آلهة المشركين تطاول المشركين على سب الله، نقدم على هذا الفعل؟ لا نقدم، لا نقدم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن نتوقف، لا لأن العمل الذي نقوم به عمل باطل وهو سب آلهة المشركين، بل لأننا نخشى أن نجر مفسدة لم تكن متوقعة في الحسنان. ولهذا القاعدة المؤصلة التي ذكرها العلماء، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. إذن المصلحة عرفناها أمر مناسب دلت الشريعة على اعتباره، يحصل به تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة المذكورة. لكن هذا الأمر حتى وإن أدى إلى ذلك لا يجوز الدخول فيه إلا بعد تحقيق مبدأ الموازنات بين المصالح والمفاسد. بقي شيء آخر أيضا، هو الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد. لا بد أن تكون هذه الوسائل مشروعة، لا بد أن تكون هذه الوسائل مشروعة، لأن للوسائل كما قلنا حكم المقاصد. كانت المقاصد هذه مشروعة، لا بد أن تكون الوسائل أيضا مشروعة. لا يجوز أن نتوسل إلى تحقيق الأمر الصحيح النبيل بالمقصد الخفيف، فلو توسلنا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكذب بالظلم بالعدوان فإن هذا الأمر لا يجوز، حتى ولو حقق المقصود، لو حقق المقصود. يعني لو كذبنا في مسألة من المسائل في سبيل أن نحصل مصلحة دعوية هذا لا يجوز. كذلك لو جئنا فوجدنا إنسانا غلب على ظننا أو على ظن بعضنا أنه لا يصلح لمكان معين، إمام، خطيب، محاضر، نرى أنه لا يصلح، اجتهدنا فوجدنا أن هذا الإنسان لا يصلح للخطاب وعندنا من هو خير منه، فجئنا نريد تغييره ما استطعنا، فاجتهد بعضنا وذكر فيه كلاما شديدا لم يقله من باب أنه يريد أن يغيره من هذا المكان، لأن تغييره فيه مصلحة، لكن الوسيلة التي اتخذها أنه افترى عليه وجاء وقال هذا الرجل يسكن أو هذا الرجل مقيم على بعض المعاصي أو هذا الرجل يقال عنه كذا، هذا لا يجوز، لأن تحقيق مبدأ العدل هذا أصل شرعي أيضا، حتى مع الكفار ليس مع المسلمين، حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. فكيف إذا كان مسلما تختلف معه في بعض القضايا؟ إذن لابد من أن نحرر هذا الأمر، إذا كانت الغاية التي تسعى إليها غاية شرعية فلا بد أن يكون السبيل إلى تحقيقها سبيلا شرعيا. وهذا الأمر قد يقع فيه كثير من الناس بحسن نية، يظنون أنهم بهذا يختمون دينهم فيقعون في أمثال هذه الأمور، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. إذن عرفنا أن المصلحة كما قلنا لا بد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، ضوابط المصلحة أن تكون موافقة للأدلة الشرعية وغير مخالفة عنها. الأدلة الشرعية في جملة التي يستدل بها الأحكام على الأحكام، كتاب والسنة والإجماع والقياس، ألا تكون المصلحة مخالفة لهذه الأدلة، ألا يدل دليل شرعي على عدم اعتبار هذا الأمر. إذا كانت كذلك لا بد أن نسلك لها أيضا سبيلا مضبوطا بضوابط الشرع، لا بد أن نحرر هذا الأمر، ثم نوازن بعد ذلك بين المصالح والمفاسد. فإذا غلب على ظننا هذا يكفي، إذا غلب على ظننا أن درجة المصلحة التي تتحقق من هذا أعظم من المفسدة المتوقعة، يجوز الدخول حينئذ في هذا الأمر. نكتفي بهذا المقدار في قضية المصلحة المرسلة، والحديث فيها متشعب طويل، لكن لعلنا بهذه النبذة اليسيرة أن نكون قد لفتنا أنظار الإخوة إلى موضوع المصلحة. هناك أدلة أخرى أيضا في أصول الفقه من أدلة الأحكام التي اختلف فيها العلماء، المعتمد فيها أيضا المصلحة، المعتمد فيها المصلحة. ومن أمثلة هذه الأدلة الاستحسان، الاستحسان من الأدلة التي اختلف فيها العلماء. وأكثر هذا الاختلاف في مسألة الاستحسان يعود إلى الخلاف في المصطلحات، يعود إلى الخلاف في المصطلحات، ونحاول أن نبين هذا بشيء من الإيجاز. الاستحسان ما معنى؟ استفعال من الحسن، من الحسن، وهو ضد الاستقباح، تستحسن هذا يعني لا تستقبحه. الاستحسان في الشرع مثل الاستصلاح، متى تكون المصلحة التي هي الأمر المناسب مقبولة؟ إذا لم تخالف أدلة الشرع. فكذلك الاستحسان متى يكون مقبولا؟ إذا لم يخالف أدلة الشرع. بعض العلماء شنعوا على قضية الاستحسان، قالوا لا يجوز الاستحسان في الشرع. لماذا؟ قالوا لأن شرع الله حق وثابت بنصوص الوحي، فلا يجوز أن يأتي إنسان من البشر فيدخل في شرع الله أشياء من عند نفسه بعقله، لأنهم نظروا إلى أن الاستحسان عمل من أعمال من؟ عمل من أعمال المجتهد نفسه، يستحسن بعقله يعني. قالوا لأن من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع، أثبت شرعا، وإثبات الشرع حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من استحسن فقد شر. ما معنى الاستحسان؟ قال بعض من نفى معنى الاستحسان إن الاستحسان أمر ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، لا يجد عبارة كافية في الدلالة عليه، لكن في نفسه هو يميل إلى هذا الأمر، يميل إلى أن هذا صواب أو إلى أن هذا خطأ. ما الدليل؟ ما عنده دليل. فلذلك قالوا من استحسن فقد شر، لا يجوز الاستحسان. لكن هل هذا هو معنى الاستحسان عند علماء الأصول الذين قالوا به؟ لا. ما معنى الاستحسان عند علماء الأصول؟ باختصار معناه تقديم الراجح على المرجوح، تقديم الراجح على المرجوح. يعني لو كان القياس، وبالمناسبة القياس في الاصطلاح له معنيان، معنى الذي ذكرناه بالأمس وهو إلحاق فرع بأصل، ويطلق القياس في الاصطلاح الشرعي بمعنى القاعدة المضطردة في الشريعة، يقال هذا على وفق القياس وهذا على خلاف القياس، يعني على خلاف القاعدة المضطردة في الشريعة. فالاستحسان عند العلماء الذين قالوا به أن نوقف اضطراد القاعدة، قاعدة مضطردة في الشريعة تقتضي كذا، فنوقف اضطراد هذه القاعدة في صورة من الصور لوجود معارض راجح، لوجود معارض راجح. القاعدة المضطردة تقتضي كذا، لكن نقول في هذه الصورة لا، هنا فيه معارض راجح، فالقاعدة هنا في هذا المكان لا تقتضي كذا. يعني من باب الترجيح، قد يكون تقديم دليل على دليل، قد يكون من الكتاب أو من السنة، أو تقديم أقوى القياسين على الآخر، قياس وقياس، تقدم أحدهما بينهما تعارض فتقدم أحدهما على الآخر، هذا استحسان. إذن المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، ولهذا يجب أن نتنبه لهذه المسألة، مسألة الاصطلاحات. لا يجوز أن نتسرع في النقد أو الرد أو القبول ما لم نفهم المصطلح، ولذلك لا بد من تحرير المصطلحات أولا. أهم شيء في قضية البحث أن تحرر المصطلح، تبين ما هو المقصود منه. علماء الأصول عندهم سؤال من الأسئلة التي ترد على صحة القياس والتي أشرنا إليها في درس الأمس، أو من الاعتراضات التي ترد على صحة القياس، شيء يسمونه الاستفسار. استفسار، يسمع كلمة من إنسان فيجد أن هذه الكلمة ظاهرها فيه تشويش، ولو كانت على ظاهرها، لو كان المتكلم يقصد الكلمة على ما يفهم من ظاهرها لوجب الرد عليه ووجب تخطئته، ولكن قبل أن نتسرع لا بد أن نسأله، نستفسر، ماذا تقصد بهذا، ماذا تقصد بهذا القول، ماذا تقصد بالمصلحة المرسلة. فإذا بين لنا معنى معقولا مقبولا قبلنا، وإذا تبين لنا خطأ في كلامه رددنا، إذا تبين لنا خطأ في كلامه رددنا. فلا بد إذن من أن نهتم بتحرير ومعرفة المصطلحات. وإذا وجدنا أن للبعض اصطلاحات لا توجد عند غيرهم أو تخالف اصطلاح غيرهم، فهذا الأمر فيه سعة، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن متى؟ بعد فهم المعنى، بعد فهم المعنى. إذا عرفنا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. إذن هذا الاستحسان، الاستحسان بهذه الصورة الموجزة، يعني يقتضي ترجيح أحد الدليلين على الآخر، او ايقاف السراب، القياس لوجود معارض راجح. هناك من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب. الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ فيه تعريف مشهور ليس هو التعريف القوي ولكنه يقرب الأمر إلى الذهن. قالوا إبقاء ما كان على مكان، إبقاء ما كان على مكان، يعني إثبات ما كان في الزمن الماضي في الزمن الحاضر. إباحة الاصطياد ثابت، فنستصحب هذا الحكم لو وجدنا طائرا لا نعلم حرمته ولم يوجد دليل يدل على أنه من المحرمات، ليس ذوات المخالف، ليس من ذوات المخالف ولا من الأشياء المستخبثة المستكرهة التي تأكل الجير أو نحو ذلك، فالأصل فيه ماذا؟ إباحة اصطياده وأكله، إباحة اصطياده وأكله. استصحاب، الدليل السابق حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بعد الإحرام صيد البر حلال. إذا هذا الطائر ما دام أنه انتفت فيه الأمور التي تمنع من اصطياده فالأصل فيه ماذا؟ الإباحة، حله. فنستصحب ما كان في الزمن الماضي في الزمن الحاضر، نبقي هذا الحل على ما هو عليه، هذا يسمونه الاستصحاب ويستدل به. ولكن الاستدلال بالاستصحاب استدلال ضعيف عند العلماء، لأن غاية ما يدل عليه الاستصحاب ما هو؟ عدم العلم بتغير الحكم، عدم العلم بتغير الحكم. أنت تعلم أن الحكم كان سابقا التحريم أو الإباحة فلا تعلم مغيرا، فتستصحب الحكم السابق في الحال اللاحق. متى نلجأ إلى الاستصحاب؟ قالوا الاستصحاب آخر مدار للفتوى، ما وجدنا دليل نلجأ إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، آخر الأدلة. لماذا كان آخرها وأضعفها؟ لأنه ربما كان هناك دليل غير الحال السابقة لم يطلع عليه المفتي، لم يطلع عليه المفتي. وعدم العلم علم أو ليس بعلم؟ عدم العلم ليس بعلم، كونك لا تعلم هذا ليس علما بالعدم. لو جئنا هنا كان المسجد ممتلئا فدخلت أنت من أحد أبواب المسجد فسألك فلان من إخوانك وقال لك هل محمد موجود في المسجد؟ فالتفت يمنة ويسرى وقلت لا أعلم أنه موجود في هذا المسجد. هل هذا الكلام يعتمد في الجزم بعدم وجود محمد في المسجد؟ لا، غاية ما هنالك أنك لم تعلم. متى نعتمد قولك هذا؟ إذا مشيت بين الصفوف وتفرست في وجوه الجالسين فلم تر محمدا فقلت محمد غير موجود في المسجد، قولك حينئذ معتمد، معتمد. لكن إذا لم تفعل ذلك وقلت هذا الكلام لأنك لم تره، هل كلامك هذا يدل على عدم وجود محمد في المسجد أم يدل على عدم علمك بوجوده؟ يدل على عدم علمك، وعدم العلم ليس علما. لكن لو قمت بالتتبع والنظر علمت بعدم وجوده، علمت بعدم وجوده. فالاستصحاب من الشق الأول وهو عدم العلم بالمغير، عدم العلم بالمغير، فلذلك كان ضعيفا لاحتمال وجود المغير من غير أن يطلع عليه العالم. هذا الاستصحاب والاستصحاب أيضا له علاقة بشيء يسمونه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أيضا من الأدلة المختلف فيها. الأصل التكليف أو عدم التكليف؟ الأصل عدم التكليف، يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن بعث محمد، هل جاءت كل التكاليف الشرعية؟ لا، كان الناس في بداية عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث يصلون، كانوا ملزمين بالصلاة؟ ما كانوا يصلون. كانوا ملزمين بالزكاة؟ ما كانوا ملزمين. بالحج؟ ما كانوا ملزمين. فلو لم يأتي دليل يدل على إثبات الصلاة هل كانوا يصلون؟ ما كانوا يصلون. لو لم يأتي دليل بإثبات الزكاة هل كانوا يصلون؟ ما كانوا يزكون. ما كانوا يزكون. عندما جاءنا الدليل الشرعي فأثبت أن الصلوات خمس، هل يجب علينا أن نصلي؟ هل نحن مكلفون بعد ذلك بصلاة سادسة؟ لا. عندما أثبت أن صلاة الفجر ركعتين ركعتان، هل نحن مكلفون بزيادة هذه الصلاة؟ لا. إذن التكليف أمر طارئ يشغل ذمة المكلف فيما ورد فيه، وفيما عدا ذمته بريئة أو مشغولة؟ بريئة. فيما عدا ذمته بريئة. هذه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أصلها عقلية، ببدايتها قبل نزول الشرع كانت عقلية معروفة بالعقل، ما فيه تكليف، وبعد أن نزل الشرع أصبحت شرعية، لأن الشرع بين لنا الأمور المطلوبة التي يجب فعلها والأمور التي يجب الانتهاء عنها وترك الباقي، فالباقي على البراءة الأصلية. عندما تفعل فعلا فهو على البراءة الأصلية، البراءة، عدم وجود الأحكام، عدم وجود الأحكام. فهذه البراءة الأصلية أيضا القول بها ضعيف، لأن معتمدها عدم وجود، عدم العلم بالمغير. ولهذا يقول العلماء في باب الترجيح بين الأدلة، لو تعارض عندنا دليلان، لو تعارض عندنا دليلان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والدليل الآخر الذي يعارضه ينقل عن البراءة، يعني الآن أنت لست بمكلف بالزكاة قبل وجود الشريعة، قبل نزول حكم الزكاة في الشريعة، فإذا جاء الدليل الشرعي الذي يلزمك بالزكاة فهذا الدليل موافق للبراءة الأصلية أو ناقل عنها؟ ناقل، نقل المكلف من حال الحال السابق التي لم يكن يجب عليه فيها شيء إلى الحال اللاحق وهو إثبات وجوب بذل جزء من ماله في سبيل الله بشروط معينة، فهذا الدليل ناقل للبراءة أو موافق لها؟ ناقل عنها. فلو تعارض دليلان أحدهما موافق للبراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، المرجح ما هو؟ الناقل، لأن فيه زيادة علم، فيه زيادة علم. وأما الدليل الموافق للبراءة الأصلية فليس فيه علم جديد، الحكم ثابت بالبراءة، هذا إلا أن هذا الدليل زاده تأكيدا. لكن لو جاء دليل آخر ناقل عن البراءة فهو إيه؟ فهو المعتمد. ولهذا كانت البراءة، القول بالبراءة الأصلية قول ضعيف أيضا. لماذا؟ لاحتمال وجود دليل ناقل عن البراءة الأصلية لم نطلع عليه، لم نطلع عليه. هذه إشارة إلى جملة من الأدلة التي اختلف فيها العلماء. هناك دليل يقولون عنه الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل. كيف الأخذ بأقل ما قيل؟ عندنا مثلا دية اليهودي والنصران، قيل هي على النصف من دية المسلم، وقيل هي ثلث دية المسلم.
متى هذا؟ يهودي والنصراني ندفع له دية؟ إذا كان له عهد، إذا كان له عهد، إما عهد ظلمة بأن يعيش في كنف المسلمين في ديارهم هذا العهد ويؤدي الجزية، وإما أن يكون مستأمنا دخل إلى ديار الإسلام بعقد أمان، تاجر أو مسافر أو له مصلحة إلى آخره، هذا مستأمن، أو معاهد بيننا وبينه عهد. فهذا لو قتل ديته كم تكون؟ قال بعض العلماء النصف من دية المسلم، وبعضهم قالوا الثلث. فالآن إذا نظرنا إلى النصف والثلث نجد أن أحدهما يدخل في ماذا؟ في الآخر. ما هو الذي يدخل في الآخر؟ الثلث داخل في ماذا؟ في النصف. فالقول الذي يجمع القولين، القدر المتفق عليه من القولين ما هو؟ الثلث. لأن من قال بالنصف قال بالثلث من باب أولى. ها؟ فالأخذ بأقل ما قيل، بأقل ما قيل، هذا دليل عند بعض العلماء، يعني القدر المشترك بين الأقوال صح التعبير، هذا أيضا من الأدلة المختلفة فيها. الحقيقة في ختام الدرس أود أن أنبه على بعض الفوائد التي تنفع الطالب في تثبيت القواعد الأصولية. أول هذه الفوائد الحرص على متابعة التحصيل، الحرص على متابعة التحصيل، لأن هذا يوسع الإدراك ويثبت القواعد ويزيد من تعرفها. وأمر آخر لا يقل أهمية عنه التطبيق، محاولة تطبيق هذه القواعد. الأمثلة الموجودة في كتب أصول الفقه والقواعد الأصولية أمثلة قليلة محصورة، وهي كما نلحظ في كتب النحو، في كتب النحو الأمثلة محصورة مشهورة أيضا في باب الفاعل والمفعول، ضرب زيد عمرا كأنه لا يقع الضرب إلا من زيد ولا يقع إلا على عمرو، بينما الضرب الضارب والمضروب يمكن أن يكون يعني غيرهما، ولكن اقتصروا على هذا لبيان القاعدة. هذا شأن المثال، المثال لماذا؟ لتوضيح القاعدة، توضيح الكلام. لكن نحن لا نريد أن نكتفي في باب أصول الفقه بهذه الأمثلة، نعرف للمناسب، نعرف للواجب، للحرام، للمكروه، للمندوب في مثال ونقف، بل أدلة أصول الفقه ومسائله هي المعول عليها في تفريع الأحكام الفقهية وفي تعرفها وفي الترجيح بينها. فإذا ما أردنا الإفادة الكاملة من هذا، وإذا ما أردنا تقوية ملكاتنا، فلا بد أن نتتبع تطبيقات هذه القواعد في أماكن كثيرة. ونحن نقرأ القرآن، ونحن نقرأ في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نتتبع ونقرأ كلام العلماء في الفقه وفي غيره، نستطيع أن نزيد من هذه الثروة التي لدينا، من هذه الأمثلة المتفرعة على هذه القواعد، حتى تصبح هذه القواعد سجية لنا، لا تكاد تمر علينا مسألة إلا ونعرف الأصل الذي بني عليه. نمثل لهذا، يعني الآن لو نظرنا إلى قواعد الأمر والنهي، قلنا إن الأمر يستفاد بأحد طريقين، إما بلفظه وإما بصيغته، بلفظه أن يقول أمرتك وأنت مأمور. وهذه ذكر جمهور العلماء أنه لا خلاف فيها، إذا وقع الخلاف في صيغة الأمر، صيغة افعل، هل تدل على الوجوب أو لا تدل، هذه مسألة. لكن ما ورد بصيغة بلفظ الأمر أمرتك وأنت مأمور بكذا، قالوا هذا يدل على الوجوب، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. فالأمر إما أن يدل عليه بلفظه أو بصيغته وهي صيغة افعل المتجردة عن القرائن، هذه تدل على الوجوب. وكذلك النهي يدل عليه بلفظه وبصيغته، بلفظه نهيتك وأنت منهي ونحو ذلك، ها؟ أو نهينا أو نهى، وبصيغته كأمور النهي الواردة على صيغة لا تفعل، لا تكتب، لا تقرب كذا، لا تفعل هكذا. فهذه القواعد التي حصلناها ونحن نقرأ في كتاب الله الكريم في الآيات نجد أمثلة كثيرة لها، فيجب أن نتوقف عندها. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى كما أمرت. لماذا نتوقف عند هذه؟ نقول ما لا تفيد هذه الصيغة؟ الاستقامة مندوبة؟ واجبة. لماذا؟ قال أمرت، فاستقم كما أمرت، أطيعوا الله ورسوله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ماذا تفيد هذه؟ جاءت على صيغة الأمر، فإذا تفيد ماذا؟ الوجوب. لو لاحظناها في كل مرة، في كل مرة نقرأ القرآن قراءة تأمل وتدبر ونلاحظ هذه، وعندما ترد علينا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نتتبعها، عندما نقرأ في كلام العلماء عن الأمور المندوبة أو عن الواجبات، يجب كذا ويجب كذا ويجب في الواجبات في الحج في الواجبات في الصلاة، من أين جاءوا بهذا الوجوب؟ من أين قالوا لنا واجبات الصلاة كذا والمندوبات فيها كذا؟ من أين استدلوا؟ من أين استدلوا؟ لو بحثنا نجد أنهم استدلوا بهذه القواعد بأدلة وردت فيها هذه القواعد. لو أن الإنسان حرص على هذا وجعله ديدنه استطاع أن يجعل هذه القاعدة مترسخة في أعماق ذهنه وفي نفسه، يستفيد منها أشياء كثيرة لم يكن ليستفيدها لولا هذا التصرف. الواجبات، المحرمات، المندوبات، المكروهات، تحفظ لها أمثلة كثيرة وأنت تستخرج، ولا بأس أن تدون ما هي أمثلة المكروه. هل المكروه فقط هو أكل الثوم والبصل عندما يدخل الواحد منا المسجد؟ لا، هناك أمثلة كثيرة المكروهات، أن تدون، أن تجعل لك مدونات خاصة تدون فيها أمثلة كثيرة. لو دونت 100 مثال أو أكثر في الواجبات، في المندوبات، في المكروهات، في المحرمات، في كذا، أو عرفت مدلولات صيغة الأمر، مدلولات صيغة النهي، وأمثلة عليها من القرآن ومن السنة ومن كلام العلماء، بعد مدة تجد أنك كونت لك ثروة لا تدانيها ثروة، لأنك ربطت الأشياء النظرية بالأشياء التطبيقية. أقرب لكم هذا أيضا بمثال آخر تعرفونه جميعا. الأطفال الآن في المدارس يدرسون في السنة الرابعة قواعد التجويد، بعض قواعد التجويد، الإخفاء والإظهار والإدغام وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والمدود إلى آخره. ولو سألت الصغير هذا ربما سردها لتسردن. حروف الإدغام كم؟ إدغام بغنة، إدغام بغير غنة، والمدود. لكن المعول عليه ما هو؟ حفظ هذه الأشياء وتطبيقها؟ تطبيقها. فإذا لم يؤخذ هذا الصبي بتطبيق هذه الأحكام ما استفاد شيئا، يطردها لك لكن بدون أن يطبقها. لكن لو أن المربي لو أن الأستاذ أوقفه ما حكم هذا؟ الحكم الذي في هذا إدغام الإظهار الميم الساكنة اللام الكذا من المد يوقفه مرة ومرة 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 بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين تصبح هذه القواعد كافية في نفسه لا يحتاج بعد ذلك أن استعرضها أحكام الميم الساكنة كم ويحاول أن لا أصبحت كافية بمجرد أن تمر عليها هذه الألفاظ يعطيها ما تستحقه من ماذا من الأحكام فكذلك هنا ومثله أيضا قواعد اللغة العربية تعرف أن الفاعل مرفوع أن مفعول منصوب واسم إن وخبر كان إلى آخره لكنك لا تستفيد شيئا ما لم تأخذ نفسك بالتطبيق تطبيق هذه القواعد في الكلام حتى يستقيم لسانك وتجد أنك بعد مدة تتكلم كلاما فصيحا سليما من غير أن تتذكر هذه القواعد من غير أن تبدأ البحث في كل كلمة تقرأها هذه فاعل أو مفعول لا تنطق بها هكذا لأن هذه القواعد ليست مقصودة لذاتها وإنما يقصد منها ماذا أثرها الذي يترتب عليه هو استقامة اللسان هو استقامة اللسان من اللحن فكذلك هذه القواعد تحتاج منا إلى أن نتذكرها أن نستعيد تذكرها وأن نحاول تدريب أنفسنا على تطبيقها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نكتشف الأحكام التي بنيت عليها في كلام العلماء وعندما تربط هذه القواعد بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن طالب العلم يستفيد فائدة عظيمة لأن النظر والتدبر في كتاب الله عباد ويورث إشراقة في النفس وصفاء فيها وسعة في الإدراك لا يمكن أن تحصل بغير هذا الطريق فلو حرصنا على هذا الأمر لتحققت لنا فوائد عظيمة أرجو إن شاء الله أن يوفقنا الله وإياكم لطلب العلم وحمله والعمل به في سبيل الله سبحانه وتعالى لأن العلم يراد لثمرته وهي العمل وأما الاستكثار وأما طلب العلم للمفاخرة ولإظهار الملكة والإظهار التفوق فهذا أمر يؤاخذ عليه الإنسان وربما كان من محبطات عمله ومن جوالب العقوبة عليه في الآخرة أعاذنا الله وإياكم من ذلك فلنحرص جميعا على طلب العلم من بابه الصحيح ولنحرص أيضا على التأدب بآداب طلاب العلم ولنحرص أيضا على أن نثبت هذا العلم الذي درسناه بالطرق المناسبة التي تؤدي إلى ذلك وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول ما ذكرته من فتوى العالم في مسألة الوضع كفارة الوضع في نهار رمضان يقول هل هذه المناسبة معتبرة أم ملغى ملغى يقول هل كل ما كان مناسبا ملغى لا يحقق مصلحة شرعية نعم لأن تحقيق المصلحة الشرعية ليس في تحصيلها من جهة الصورة المادية بل من جهة الاعتبار الشرعي فيه قاعدة تقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني كأنه لا عبرة به فإذا الشريعة ما اعتبرت هذا الأمر فإنه لا يمكن أن نعتبره محققا للمصلح يقول إذا قال الطبيب أثناء الولادة إن حياة الأم في خطأ فلا بد من التضحية بالولد أو بالأم هذه أيضا لا تكون بهذه الصورة من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن الجنين نفس والأم نفس، لماذا نرجف نفسا على نفس؟ لكن إذا قال الطبيب بأن قبل وضع الحمل بأن صحة الأم في خطر ستموت مثلا، لو استمرت ستموت، عندها ضغط أو عندها سكر أو عندها مرض مثلا، فلا بد من إسقاط هذا الحمل، لا بد من إنزال هذا الجنين، أو لا بد من إجراء عملية جراحية، هذا من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. كيف يعني؟ يقتل الجنين؟ ما نستطيع أن نقول اقتل الجنين حتى تحافظ عليهم، لكن إذا قال الطبيب بأن خروج الجنين في مثل هذا الوقت يعني قبل اكتمال نموه قد يترتب عليه في الغالب موته، فلا بأس من ذلك من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. أما أن يتعمد قتل الجنين، يقول قلتم إنه لا يجوز الوصول إلى المقصود النبيل بالوسيلة الخفيفة، هل هذه القاعدة تذكر إيش كذا في النظرية المكيافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة تبطل؟ نعم، هذه الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني إذا كانت الغاية نبيلة لا بد أن تكون الوسيلة أيضا نبيلة. مقصود هؤلاء الذين قالوا الغاية تبرر الوسيلة أنه إذا كان لك مصلحة فلتعمل ما استطعت في سبيل تحصيلها، وهذا ما يجري الآن في كثير من بقاع الدنيا في دول الغرب على حساب الدول الصغيرة وعلى حساب مصالح كثير من الناس. المهم أن يحصلوا ما يصلح لهم ولو كان على فيه خراب الدنيا، بقتل الشعوب، بنهب خيراتها، بتدمير ثرواتها، لا بأس، لأنهم يسعون إلى عزتهم ورفعتهم فلا يبالون بغيرهم. هذا الأمر مرفوض في الشريعة، الغاية لا تبرر الوسيلة، سعيك إلى عزتك وإلى رفعتك أمر لا ضير فيه، لكن يجب ألا يكون على حساب مصالح. طبعا هذا لا يدخل في باب الجهاد، لأن الجهاد فيه أيضا إتلاف لأنفس وأموال الأعداء، ولكن في سبيل مصلحة مشروعة، وهو مبدأ مقرر، الجهاد وسيلة مشروعة لإيصال الدعوة ولإزالة العوائق التي تعترض سبيلها. يقول هل الكذب لإصلاح ذات البين من المصالح المرسلة؟ لا، هذه ليست قضية المصالح المرسلة، لكن هذا أمر مستثنى. الكذب مفسدة بلا شك، لا يمكن أن يكون الكذب في ذاته في يوم من الأيام مصلحة، هو مفسد، لكن في باب الترجيح بين المفاسد إذا عرضت لك مفسدتان ولا بد أن ترتكب واحدة منهما، هل ترتكب المفسد الأعظم أو المفسد الأخف؟ لذلك يقولون ترتكب المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأعظم. فالكذب في مثل هذه الحال مفسدة ترتكب لدرء مفسدة أعظم، وهي القطيعة والفتنة بين الناس، لإصلاح ذات البين ترتكب هذه المفسدة، لكن الكذب هنا هو الكذب لكنه مفسدة أخف من مفسدة أخرى. والحديث ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. نعم. يقول لماذا جعلنا المناسب المؤثر من أقسام المناسب في المصلحة مع أنك ذكرت أنه في القياس؟ من بعد ذكر الأقسام بضدها تتميز الأشياء، المناسب هذا كل ما تحققت فيه المناسبة أورده العلماء هنا، قالوا إما أن يكون مؤثرا أو ملائما أو غريبا أو ملغى، الملغى معروف، والمؤثر والملائم هما قسمان والمعتبر، هما أقسام في المناسب المعتبر. المناسب مناسب أيضا يقسم إلى معتبر وملغى، الملغى ما عرفتموه، والمعتبر ثلاثة، إما أن يكون مؤثرا وهو المناسبة الموجودة في العلة في القياس، أو ملائم وهو المصلحة المرسلة، وكذلك الغريب يعتبر من باب المصلحة المرسلة، ولكن درجة اعتباره اقل من درجة الملائم. يقول: ذكرت ان من ضوابط المصلحة المرسلة وجود المناسبة العقلية، فما هو الامر الثاني؟ الامر الثاني عدم مخالفة الشريعة، عدم مخالفة الشريعة. يقول: الا يعتبر الاستصحاب مشابها للاجماع؟ لا، الاجماع بحث مسألة خاصة واستقصاء للأدلة وتحرير لها ثم القول بعد ذلك في هذه المسألة. وأما الاستصحاب فهو استمرار لما كان، لأن الباحث والمجتهد لم يجد دليلا يدله على تغير الحكم السابق. يسأل أخوكم هذا سؤالا يعني مؤداه أن الظاهرية نفوا القياس، فيقول: ما رأيك في هذا، في نفي الظاهرية للقياس؟ على كل حال مسائل اجتهادية، اختلاف العلماء في الاجتهاد وارد، ولكن الشيء المرجح هو ما تدل عليه أدلة الشرع. العبرة ليست بالأقوال وإنما بالأدلة التي بنيت عليها هذه الأقوال. وقد ذكرنا ما بينه العلماء من الاحتجاج للقياس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاس وأصحابه أجمعوا على القياس، والحاجة تدعو إلى وجود القياس، فالقول بالقياس أمر معتمد مؤصل في الشريعة، ولا يضيره أن يوجد بعض الناس يقولون بأن القياس غير معتبر. يقول: هل قول العالم في باب الجرح والتعديل عن واحد من الناس لا أعلم فيه بأسا، هل هو من باب الاستصحاب؟ الأصل أن قول الإنسان تزكية الإنسان لغيره أنها قول خبير، يقول فلان صالح فلان ليس به بأس، أنها تزكية خبير. متى تثبت عدالة الراوي؟ بتزكية الخبير له أن هذا الإنسان عدل، أن هذا الإنسان عدل. والعلماء اختلفوا في مسألة العدالة، هل يشترط النص على سبب العدالة كما ينص على سبب الجرح؟ أنهم قالوا إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. قالوا: هل يشترط النص أيضا على مسألة العدالة أن يقال عدل؟ لماذا؟ وبعضهم قالوا: لا، أسباب العدالة معلومة ظاهرة، فلا يقول الإنسان عن غيره إنه عدل إلا بعد أن يختبره وأن يتأمل في أحواله فتظهر له عدالته. على كل حال يعني هي قريبة من الاستصحاب، إذا قال ليس به بأس وهو لم يعلم عنه قدحا، ثم بعد ذلك جاء من بين فيه قدحا وذكر سببه، فالجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم في هذه الحال على التعديل. نعم. أخوكم هذا وإخوة آخرون يقول: لقد استفدنا والله من درسك كثيرا، نطلب منك طلبا أو أن تجعل لنا درسا أسبوعيا في الأصول. يعني لو تيسر هذا فلا مانع عندي، لكن يعني أظن أن هذا الأمر يعني صعب، لا أقول مستحيل، بل هو صعب بالنسبة لي لكثرة الارتباطات، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وقتا يعني آخر يعني نتمكن فيه من بعض هذه الأمور.